علينا بمعرفة العلم وصفل أخلاقنا بالحب وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا نزال نتكلم في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعد أن شرحنا ألفاظ هذا الحديث العظيم الذي يتضمن أصلا عظيما من أصول الدين الإسلامي الحنيف تكلمنا عن المعنى العام الذي يتضمنه وقلنا إن معنى هذا الكلام أن كل أمر يخترعه مخترعا ويضيفه إلى الإسلام ثم يكون هذا الأمر مخالفا للكتاب أو مخالفا للسنة أو ليس مخالفا للكتاب ولا للسنة ولكنه مخالف لقواعد الإسلام فهذا الأمر مردود على صاحبه وهو أمر مبتدع وهو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما الأمر الذي يتبعه الإنسان ويتفق مع آية من كتاب الله أو يتفق مع دلالة حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا نجد له دليلا من القرآن ولا من الحديث ولكنه يندرج في أصل من أصول الشريعة الإسلامية فهذا الأمر وإن ظهر بحسب الظاهر أنه بدعة وأنه مخترع جديد ولكنه في الحقيقة ليس بدعة بل هو إما أن يكون مباحا وإما أن يكون مندوبا وإما أن يكون فرضا كفائيا. أعيد الكلام الذي قلته وهو خلاصة درسنا السابق. إذا استحدثنا أمرا جديدا لم يعلمه أصحاب رسول الله من قبل ولا علمه التابعون من قبل ولكننا نظرنا فوجدنا أن هذا الأمر إما أنه يندرج تحت دليل من القرآن أو يندرج تحت دليل من السنة الصحيحة أو يندرج تحت قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية عندئذ لا نعد هذا الأمر الذي هو في ظاهره مخترع وبدعة لا نعده بدعة بل هو أمر داخل في قوام الإسلام وداخل في ما جاء به الله عز وجل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرحت لكم معنى قولنا يندرج في أصل من أصول الشريعة الإسلامية. قلت لكم إن الشريعة الإسلامية جاءت من أجل تحقيق خمس مصالح. هذه المصالح هي أساس الشرائع الإلهية كلها وهي على وجه الترتيب مصلحة الدين، الحياة، العقل، النسل، النسل يعني العرض والزواج وما إلى ذلك، ثم المال. فالشريعة الإسلامية كلها إنما جاءت من أجل حماية هذه المصالح الخمسة. فلو فرضنا أن الناس اليوم تنبهوا إلى أمر من الأمور تحقيق هذا الأمر يرعى مصلحة الدين أو مصلحة الحياة أو مصلحة العقل أو النسل أو المال ولكن لا نجد عليه دليلا من صريح القرآن كما أن لا نجد دليلا عليه من صريح السنة. هل نعد هذا الأمر بدعة؟ لا نعده بدعة. ذلك لأن هذا الأمر وإن ظهر أمامنا بمظهر جديد إلا أنه في الحقيقة يرعى مصلحة من مصالح الشريعة الإسلامية الخمس، وما جاء الدين إلا لحماية هذه المصالح. وقد ضربت لكم في الأسبوع الفائت أمثلة على هذا لعلكم لم تنسوا هذه الأمثلة. قلت لكم مثلا إن سيدنا عمر رضي الله عنه استشعر ضرورة جمع القرآن بين غلافين بين دفتين، وهذا أمرا لم يفعله الرسول ولا أوصى به ولا دلت عليه آية من القرآن. إذا هو بحسب الظاهر بدعة، ولكن الصحابة جميعا اتفقوا على أن هذا الأمر ضروري. لماذا؟ لأنه يحقق مصلحة من المصالح الخمسة، ألا وهي مصلحة الدين حفظ القرآن. ولكن سيدنا عمر دون الدواوين ونظم بيت مال المسلمين ورتب الأمور على نحو جديد متطور فيما يتعلق بنظام الدولة. ممكن أن يقول له قائل: من أين جئت بهذا الأمر المبتدع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، هذه بدعة. ماذا نقول؟ نقول إن عمر لم يقدم إلى هذا الأمر إلا عندما شعر أن الدولة توسعت وتعقدت وأن ميزانيتها تضخمت، أصبحت الدولة الإسلامية وين؟ إلى آخر بلاد الفرس. إذن لا بد من تنظيم جديد لبيت مال المسلمين والدواوين. هذا التنظيم يرعى أي مصلحة من المصالح؟ مصلحة المال. صحيح أن القرآن لم ينص على ما فعله عمر، والسنة المطهرة لم تنص على ما فعله عمر، ولكن ما فعله عمر ينطبق على مصلحة من المصالح الخمس. سيدنا عمر بن عبد العزيز في عهده نهى الناس عن أن يبنوا في منى، نهاهم عن أن يشيدوا أبنية في منطقة منى. طيب، أرض مواد لم نجد دليلا من القرآن ولا من السنة يمنع الناس أن يبنوا بيوتا في منى أو في غير منى، من أين له هذا؟ وجد أنه لو ترك الناس يبنون في منى فإن شعائر الحج لا تطبق. أين يبيتون؟ والحجيج أصبح كثيرا، لم يعد كما كان الأمر عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد أن مصلحة الدين، مصلحة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، تقتضي أن يمنع الناس من تشييد الأبنية في ذلك المكان. هذا نعده بدعة؟ لا نعده بدعة. لماذا؟ لأنه يندرج تحت مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، إما رعاية مصلحة الحياة الدين أو الحياة أو العقل أو النسل أو المال، طبعا بهذا الترتيب. هكذا فضلوا يا أخوان مثل عادل يقول أهو الأقدام، أهو الأقدام سنة أخوانا ورداه محل. هكذا ذكرنا في الأسبوع الماضي، وهذه هي خلاصة درسنا الفائت. وقد أوضح لنا شارح هذا الحديث رحمه الله تعالى نماذج عن ما يندرج تحت مقاصد الشريعة الإسلامية، فهو ليس بدعة وإن كان في الظاهر بدعة، كما أنه ذكر لنا الأمور التي لا تندرج تحت مقاصد الشريعة الإسلامية وتخالف في نفس الوقت نصا من نصوص القرآن أو السنة، فعندئذ ماذا نسمي هذا الأمر؟ بدعة. وهو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من جملة الأمثلة على الأمور التي هي في ظاهرها بدعة ولكنها في الحقيقة داخلة في جوهر الشريعة الإسلامية، ما أقدم عليه سيدنا عمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الناس على صلاة التراويح في المساجد شيء جديد لا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية إلى المسجد ليصلي التراويح، ليصلي قيام الليل، كان اسمه قيام الليل، ثلاث قيام بليل ثلاث التراويح. فامتلأ المسجد على رحله. في الليلة الثانية ازداد الوافد. في الليلة الثالثة لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلاها في البيت، ولم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلوات التراويح حتى تولي. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه فدعا الناس إلى أن يجتمعوا لصلاة التراويح في المساجد. هذا العمل الذي دعا إليه سيدنا عمر لم يثابر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن عمله عليه الصلاة والسلام يدل على خلاف ذلك. فهل نعد ذلك بدعة؟ ننظر. هذا العمل الذي عمله سيدنا عمر اعتمد فيه على أنه عليه الصلاة والسلام بدأ فحبذ قبل كل شيء أن يصليها جماعة وأن يجتمع الناس لها في المساجد، ولكنه لما رأى كثرة الناس والتفافهم حوله في الصلاة خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض أو أن يأتي من العلماء من يقول بفرضية صلوات التراويح مستدلا بشدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وتجميع الناس إليه. فطبعا الرسول مشرع وهو رحيم بأمته، فلم يرضى أن يستشعر الناس من بعده أنها فريضة فيحمل من ذلك عنة، يصلون كل العشرين ركع المريض والمسافر والتعبان والأركان إلى آخره. استشعر سيدنا عمر ذلك فعلم أن الشيء الذي خافه عليه الصلاة والسلام انتهى، لأن الوحي انقطع ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرفيق الأعلى. فإذا اجتمع الناس بعد ذلك لها فلم يتوهم الناس من عمل عمر أن صلاة التراويح أصبحت فرضا. فلما علم العلة التي من أجلها لم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لصلاة التراويح، وعلم أن العلة ارتفعت بوفاته، جمع سيدنا عمر الناس لها وأمرهم بأن يجتمعوا لصلاته. هذا أصل من أصول الشريعة الإسلامية، ذلك بأن الحكم الذي يترتب على علة من العلل يدور مع العلة حيث دار. فإذا كانت العلة موجودة فالحكم يظل موجودا، إذا فقدت العلة فقد أيضا الحكم. ثم إنه وجد أن مصلحة الدين، المصلحة التحسينية للدين، تقتضي أن يجتمع الناس لهذه الصلاة العظيمة فيصلوها جماعة حتى لا يتكاسل الناس عنها في بيوتهم، فهي مصلحة من مصالح الدين وليس ثم ما يعارضها من الكتاب ولا من السنة. هذا مثال آخر، ولنسمع ما يقوله في ذلك الشارح رحمه الله تعالى. يقول: وكما وقع لعمر رضي الله عنه في جمع الناس لصلاة التراويح في المسجد مع تركه صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن كان فعله لياليا، وقال أعني عمر نعمة البدعة هذه، أو نعمة البدعة هي، يعني كلمة البدعة مشاكلة هي في الواقع مبدعة، لكن كأنه يقول إن قال لنا قائلا على سبيل الجدل هذه بدعة فكيف تفعلونها، نقول له نعمة البدعة هي، أي لأنها وإن أحدثت ليس فيها رد لما مضى
بل موافقة له، لأنه صلى الله عليه وسلم علل الترك بخشية الافتراض، وقد زال ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم. على أن مصلحة الدين التحسينية تقتضي المحافظة على هذه الصلاة بأن نجتمع لها. وكما ولم يفعل سيدنا عمر هذا فقط، بل كما أنه جمع الناس لها صلى التراويح بهم 20 ركعة. صلى سيدنا عمر رضي الله عنه التراويح بهم 20 ركعة، وأجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم على ذلك. فمن أنكر أن تكون صلاة التراويح 20 ركعة، ومن رأى أنها مبتدعة وأن الرسول لم يصلي أكثر من 11 ركعة، من تصور ذلك فليقل أيضا إن من البدعة أن تصلى التراويح في المسجد، لأن هذه مثل تلك. فلماذا نقر فعل عمر في تجميع الناس لصلاة التراويح إلى المسجد ولا ننكر على ذلك وننسى أنها بدعة بحسب الظاهر، ونقول إن من المبتدع أن نصليها 20 ركعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة؟ والواقع نقول فيما يتعلق بال20 ركعة ما قلناه في موضوع التجميع. وأقول لكم أيضا في هذا الأمر باختصار، إن قيام الليل عن صلاة التراويح في الواقع عند كثير من العلماء لا حد له، يعني عند كثير من العلماء 40 ركعة، وعند الشافعية 20، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: الصلاة خير مشروع، يعني جنس الصلاة أفضل عبادة من العبادات، فأكثر منها أو أقل. كثيرا في ركعات الصلاة، يعني كان في كثير من الليالي يمضي الليل كله في ركعتين اثنتين، وكان في بعض الأحيان يقتصر ويكثر من عدد الركعات، فلم يأتي حظر لا عن هذا ولا ذا. فأنت إن شئت ملأت ليلة رمضان بركعتين اثنتين عقب صلاة العشاء إلى السحور لا مانع. وإن أردت صليت الليل كله ركعات، ملأت الليل كله ركعات لا مانع. والصلاة خير مشروع، وقيام الليل عبارة عن نفس القيام الذي نقومه في غير رمضان، ولكنه في شهر رمضان آكل. أرأيت لو أن رجلا في الأشهر الأخرى أراد أن يقوم من الليل فيصلي ما شاء له أن يصلي، ما طابت له الصلاة، هل هذا يعد بدعة؟ لا يعد ذلك بدعة إطلاقا. وإذا هذا أيضا من الأمور التي قد تظن في الظاهر أنها بدعة، ولكنها في الحقيقة ليست بدعة أبدا. يعني فضيلة الأستاذ يذكرنا بأنه هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقيام الليل في رمضان الذي نسميه نوم التراويح صلاة محدودة محصورة ب11 ركعة؟ أبدا، ما في السنة كل شيء من هذا الكلام، وإنما ذلك كلام من عائشة رضي الله تعالى عنها فهمته استنباطا من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. يعني معنى هذا الكلام انه ما في عنا حديث يحذر علينا ان نصلي اكثر، ما في سبب، هذا هو المقصود. فاذا لم يرد حديث يمنعنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان نزيد على 11 ركعة، بل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير مشروع، أفضل عبادة تملأ بها جوف الليل، وأفضل شو هي؟ صلاة. إذا ما المانع من أن نصلي أكثر من 20 كان؟ حبيت بعد صلاة تصلي بيتك ما في مانع. بعد هذا نعرف للأمثلة الأخرى، لأمثلة لما يعد مبتدعا خارجا عن الدين وخارجا عن الكتاب أو السنة أو خارجا عن قواعد الشريعة الإسلامية. هنالك أمثلة كثيرة، وهنالك مع الأسف أمثلة كثيرة في حياتنا اليوم، منها كل بدعة جرت إلى الإسلام باسم التصوف. التصوف ليس بدعة أبدا، أقول لكم التصوف الحقيقي هو لب الإسلام، لأنه ترجمان الإحسان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تسلك مسالك مختلفة من غلاظات وأفكار وأوراد بحيث تثقل قلبك ثقلا تاما، فلا تحجبك الدنيا عن الله، بحيث إذا وقفت تصلي كأنك ترى ربك عز وجل. هذه المحاولة لكي تصل إلى هذه الدرجة، هذه المعاناة، ما هي؟ هي الإحسان وهي التصوف. ولكن البدع التي جرها بعض المتصوفة وحملوها على الإسلام، هذه البدع الدين منها بريء والتصوف منها بريء. وأنا لا أريد أن أذكر قائمة هذه البدع، بل لا بد لكل مسلم من أن يدرس الشريعة الإسلامية ويعلم أحكام الله عز وجل، ثم ينظر إلى كل ما زاد على ذلك فيطرحه من ذهنه، يقدر يفهم بكل سهولة ما هو مبتدع وما هو غير مبتدع. قلت لكم إن المجالس التي تختلط فيها النساء مع الرجال باسم التصوف أو باسم الذكر، هذه المجالس بهذا الشكل أمر مبتدع في الدين، وهي من البدعة الضالة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يفتي الرجل من مكان بأن للمرأة أن تسافر من أجل أن تذهب إلى شيخها من بلد بعيد إلى بلد أخرى بدون محرم، بدعة، لأنها تخالف مخالفة حادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينهى فيه المرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع محرم، إلا مع ذي محرم. فلما واحد من الناس من مكانكم يفتي بهذا الأمر فقد أحدث في ديننا ما ليس منه، فهو إذن رد. كل تزيد على ذكر الله عز وجل بحيث يتعارض مع ما جاءنا من صحيح الكتاب والسنة عن آداب ذكر الله عز وجل، رد، مردود على صاحبه ولا يقبل. وقيس على هذا الذي أقوله كل شيء آخر، أنا أقول هذا الكلام لا تحاملا على التصوف بل دفاعا عن التصوف، ذلك لأن هذه البدعة بدعة، طالما كانت سببا للهجوم على التصوف الحقيقي السليم النزيه بالنسبة لكثير من الناس. ولولا هذه البدعة ولولا هذه الزيادة لما وجد أولئك المتحاملون سبيلا يتهجمون منه على ما هو لب الإسلام وجوهره. وهذا أمر لا بد من أن نعلمه بشكل جيد. والشيخ يذكر لنا أمثلة أخرى ربما كانت موجودة في عصره ولا أدري، ربما كانت موجودة في عصرنا أيضا من باب أولى، أن يأتي أحد شيوخ التصوف فيزعم لنا أنه وصل من القرب إلى الله ووصل من ثقل القلب وسموم الروح إلى درجة أسقط الله فيها عنه جميع الأوامر، فأصبح هذا الإنسان ما عاد غير مكلف، لا عاد مكلف يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل شيء، لأنه خلاص وصل إلى يعني القرب من الله عز وجل. هذا بدعة طبعا، مو بدعة بس، هذا الكلام هو الكفر بذاته، بل هي الزندقة بذاتها. ولو قد بلغني ان البعض من هؤلاء يفسر قول الله عز وجل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اي حتى ينسكب اليقين في قلبك بان هذه الدنيا زائله وبان الله موجود وتجد شهود الله امامك، هذا تفسير شيطاني آثم. ولو كان لاحد الناس ان يزعم هذا الكلام لكان اولى الناس بان تسقط عنه الاوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اكثر بعد ذلك البدع التي من هذا القبيل. حياتنا اليوم مليئه بالبدع التي كثير من الناس يحسبها جزءا من الاسلام وهي في الحقيقه وبال على من يتصور انها من الاسلام. من ذلك ما احدثه الناس في الجنائز وفي كثير من المناسبات بالنسبه لكثير من العادات او العبادات الشرعيه بالنسبه للجنائز. بدع الخضير الذي يحمل على الاكتاف بين يدي الميت، هذه بدعه. حمل ما يسمى بالآس او غير الآس بدعه. شلون بدعة يعني؟ ليش بدعة؟ لأن الذي يفعل ذلك يتصور أنها سنة أو أنها قربة إلى الله عز وجل ويفعلونها على أنها قربة. إذن ينبغي أن نجد دليلا على أنها قربة. أين الدليل؟ لا في الكتاب ولا في السنة ولا في مقاصد الشريعة الإسلامية نجد دليل. نعم، لو أننا أخذنا عرقا أخضر ووضعناه على القمر لوافق ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيحين أنه مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه عن البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ قطعة من جريد نخل فشقها باثنتين ووضع شقا على هذه وقطع على هذه وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. اذا فعل ما فعله رسول الله، نعم جيد، لكن حمل هذا الخبير امام الجنائز بدعة لا شك فيه. انا شرحت شيء ثاني، هذه الاكاليم هذه بدعة اشر منها واخطر، ذلك لأن هذه البدعة ليست عارية عن دليل عليها من الكتاب والسنة فقط، بل هنالك ما يدل على حرمتها. ذلك لأن هذه الأكاليم بهذا الشكل من أين جاءت هذه العادة؟ من الغرب أو ممن ليسوا من أبناء ديننا بشكل من الأشكال. أخذنا ويا للأسف ويا للذل والهوان هذه العادة منهم كما هي، ثم أدخلناها في جزء من عمل هو في مجموعه عبادة، خروج بالجنازة والمشي معها عبادة، فأنت أقحمت في العبادة شيئا لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. يعني في بعض الناس بتصوروا أنه والله راح يطلع بالأجر، طلع بالأجر يعني مشان ما يزعل قريب الميت. لا، ليس أمرا عرفيا هذا، وإنما هو عبادة. الخروج مع الجنازة عبادة من العبادات وقربة من القرب، والعبادات ينبغي أن نقتصر فيها على الوارد. من البدع المتعلقة بهذا الصدد الصياح الذي يكون بين يدي الجنازة، سواء كان هذا الصياح باسم الأذكار أو الأنشاد أو التهليل أو التكبير أو بشكل جماعي لا إله إلا الله. لإيش؟ مهما كان هذا الصياح، مهما كان مفهومه، فهو بدعة. لماذا؟ لأنه يتنافى مع ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مع جنازة أطرق برأسه وكان يسكت، وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم كذلك، وكان يمشون بسكينة وخشوع وهدوء كأن على رؤوسهم الطير. والمطلوب من الإنسان الذي يمشي مع الجنازة أن يتأمل في مصيره
وأن يتفكر في أنه سيكون غدا في مكان هذا الإنسان الذي يحمل إلى قبره. هكذا يكون الذكر في هذه الحالة. ونحن نتلقى أصول الذكر من رسول الله ولا نتبعه من عندنا. الذكر عند الجنازة يكون بالتأمل والذكر، الذكر بعد الصلاة يكون بطريقة ثانية، وهكذا. فلسنا نحن الذين نتبع هذه الأذكار وهذه الأمور. من الجنائز من البدع أيضا هذه الطريقة المستحدثة في القبور، ويا للأسف أن القبر بيكون عبارة عن غرفة تقريبا. هذا لم يرد في أصل من أصول الشريعة ولا في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما القبر وارد في صحاح السنة أحد قبرين، لحد وهو الأفضل أو شق إذا كانت الأرض رخوة. من البدع أيضا الأذان عند إدخال الميت في القبر. بيجي واحد بيأذن، ما في، لم يشرع هذا الأذان إطلاقا، ولا فائدة منه ولا أصل له، ولا يتفق مع الكتاب والسنة بشكل من الأشكال. والعجب أن الناس تركوا ما ورد في السنة المطهرة في أمثال هذه الحالة وتمسكوا بدون بدع لا أصل لها بشكل من الأشكال. كذلك من البدع الطريقة المعتادة والتيار الكاسح في التعزية التي تكون بعد الدفن. هذه التعزية بهذا الشكل لا شك أنها بدعة. التعزية مستحبة ويسن لأصدقاء الميت، لأصدقاء أقارب الميت ولجيرانه ولأقاربه ولمعارفه أن يعزوه خلال 3 أيام، ولكن يسن لأهل الميت أن لا يجلسوا خاصة للتعزية، لأن ذلك يشعر بأنهم غير راضين عن هذه المصيبة التي أصابهم الله سبحانه وتعالى به. فضلا عن ذلك أيضا من البدعة أن يجلس أناس يقرؤون كتاب الله عز وجل وأناس يدخلون وأناس آخرون يخرجون، وهذه البدعة استحكمت في مجتمعنا لدرجة أن بعض الناس إذا أرادوا أن يتنزهوا عنها تهتز الفتنة في قعر بيوته بسبب من ذلك. ولكن على المسلمين أن يتعاونوا وأن يتساندوا في سبيل اجتثاث هذه البدعة مما بينهم شيئا فشيئا ولو بشكل تدريجي. نعم. كذلك من أسوأ البدع التي تستتبع محرمات أخرى ما يسمى بأول خميس، أنه جاء أول خميس على وفاة الرجل فتنفق الأموال الطائلة أو غير الطائلة على أطعمة أو غير أطعمة ويدعى إليها الناس. هذه بدعة بهذا الشكل، أنه أول خميس هيك بدعة. فإذا كان هذا من مال الميت فهي أشر وأطم. ليش؟ لأن هذا المال صار ملك مين؟ صار ملك الورثة. وربما كان هنالك في الورثة صغار، من أنت تتكرم بأموالهم وتدفع هذه الأموال؟ يحرم على الإنسان أن يأكل من هذا الطعام تماما. يلبسه من بيت رجل من الناس متلصصا، شو حكم أكل هذا الطعام؟ تماما أكل هذا الطعام من بيت ميت بهذا الشكل الذي أقوله، إن كان له قصر أو إن لم يسمع بقية الورثة فكذلك الحكم. بعدين بيمضى 40 يوم كمان على رأس 40 يوم بمناسبة 40. هذا أمر كأنني أتصور أنه جاءنا أيضا مع ما جاءنا من الأمور الوافدة. هذا أمر مبتدع ولا أصل له في الدين إطلاقا. يذكرني الأستاذ ببدعة أيضا هي أسوأ ما يكون وأبعد ما تكون عن الذوق وأبعد ما يكون عن الخلق الإسلامي وعن المبنى الإسلامي، أن أهل الميت يحملون حملا بطريقة أو بأخرى نهار وفاة الميت على أن يصنعوا طعاما فوق البلاء تبعهم وفوق انشغالهم بالمصيبة، على أن يصنعوا طعاما فيدعوا أكثر المشيعين أو ندعو الأصدقاء أو ندعو من لم فلسهم إلى هذا الطعام. وغالبا يكون في هذا الطعام الأغنياء والذين هم ليسوا بحاجة إلى هذا الطعام ويحجب عنها الفقراء، حتى لو ما حجب عنها الفقراء هي بدعة، لكن انظروا كم تكعبت هذه البدعة وكم زالت من الشر والوبال على أصحابها. هذه بدعة، وهذه البدعة مخالفة حادة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فيما علمنا إياه من أحكام الإسلام وآدابه أن على أصدقاء الميت أن ينتدب منهم من يرى قدرة في نفسه فيصنع طعاما ويرسله إلى أهل الميت أو يدعو أهل الميت إليه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عندما توفي جعفر بن أبي طالب، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم اليوم ما يشغله. اصنعوا لمن قال اصنعوا؟ للأباعي هم أقال جعفر. اصنعوا لآل جعفر طعاما لأن اليوم هم مفضل بالأطعمة وفينا بغار وفينا بجوع يأكلوا يشربوا ليش فاضين هني؟ هذا هو الذوق الرفيع وهذا هو الأدب الإسلامي وهذا هو الخلق النبيل. الناس اليوم كأنهم يحادون شرع الله وكأنهم يعاندون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقارب الجيران والأصدقاء ماذا لا يحققون هذه الوصية التي أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم إلى جانب ذلك يفتحون أفواههم ينتظرون أن يطعمهم أقارب الميت وهو الزقوم الذي ينبغي أن يأكلوه في ذلك اليوم. هذا الشيء أسوأ بدعة شاهدتها بحياتي. أسوأ ما يكون أن يجوا أصدقاء الميت ينتهزوا فرصة موت صديقهم بعد الجنازة يروحوا كلياتهم يتسمموا ياكلوا هذا الطعام في بيت أهل الميت، وأهل الميت وإن أظهروا السرور بذلك ولكنهم مجبرون على هذا حتما وهم يفعلون شيئا أكرهتهم التقاليد عليه إكراه. ولو أن الذوق الإنساني الرفيع كان مطبقا ولو أن الشعور كان موجود عند المسلمين لتنبهوا إلى الأدب الإسلامي الرفيع ولا عاش في أذهانهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم اليوم ما يشغله. لا أريد أن أستفيض في الحديث عن البدع، فالبدع في الواقع كثيرة وسيدي نعم أمثلة على كل أمثلة على الموضوع، وكل ما لم يأتي به الله عز وجل وكل ما خالف كتابا أو سنة فهو بدعة قطعا. أريد أن ألخص ما ذكرتم لأنه أمر هام جدا في قاعدة من القواعد، لأن الكلام اللي حكيته خلاصة أن الأمور تنقسم إلى أربعة أقسام. أمور نصت عليها آيات القرآن أو نصت عليها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو دخلت في مقاصد الشريعة الإسلامية، هذا لب الإسلام وجوهره ولا شأن لنا لا حديث لنا من نستفيد هذا الموضوع. النوع الثاني أمور لم ينص عليها الكتاب ولا السنة ولا شأن لها بالمقاصد لا سلبا ولا إنجابا، يعني نصوص الكتاب لا دلت عليها سلبا ولا إنجابا، السنة ما دلت عليها سلبا ولا إنجابا، مقاصد الشريعة الإسلامية لا بتحاربها ولا بتأيدها، هذه أمور مباحة، لكن شريطة أن نفعلها على أنها من المباحات وعلى أن لا نكسوها ثوبا، على أن لا نكسوها ثوبا. مثلا حبيت أنك تروح تعمل بسطة وتبيع بالطريق،
هذا العمل انك تبيع البسطة بالطريق بنص من النواصل ليس عليه دليلا من القرآن ولا السنة لا سلبا ولا إجابة ولا شأن لهذا العمل من مقاصد لا سلبا ولا إجابة إذن هو من المباحد تسلك هذا الأمر على أنه عمل دنيوي لا شأن له بما أمر الله به أو نهى عنه لا مانع وكل ما يفعله الناس من المباحات من هذا القبيل كما صاروا نوعين النوع الثالث أمر لم ينص عليه القرآن ولا نصت عليه السنة ولكنه مندرج في مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية فهو يحقق مصلحة دين أو مصلحة حياة أو مصلحة عقل أو نسل أو مال التزام هذا الأمر وتطبيق حكم عليه وعلى أنه من الشرع وإدخاله من الشرع ما نسميه من الدين ومن جوهره وليس بدعة أصلا وإن لم نجد عليه نصا من الكتاب ومن السنة شو هذا النوع التالي؟ أمر لا على نص من القرآن ولا على نص من الكتاب والسنة من السنة لكن يندرج في مقاصد الشريعة الإسلامية علم من العلوم ما كان موجود مبارك كثير مثلا التشريح علم التشريح استعمال بعض الحيوانات إماتة بعض الحيوانات تخبيرها شقها مبيوتها لكي نتدرب بواسطة ذلك على عمليات جراحية بالنسبة للإنسان إذا تعينت هذه الطريقة سبيلا إلى ذلك إذا تعينت هذه الطريقة سبيلا إلى ذلك وطبعا نحن بحاجة ماسة إلى أن نتعلم الطب فهذا طبعا تبحث عن نص عليه في القرآن لا تجد تبحث عن نص عليه في السنة لا تجد ولكنه داخل في مقاصد الشريعة الإسلامية أن تأخذ شيئا من عظام الموت وأن تستفيد من تركيب هذه العظام لإجراء العمليات بحيث لا وسيلة أمامك لمعرفة هذا العلم إلا على هذا الطريق فيه تحقيق لمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية لا مانع من ذلك وهكذا هذه هذا نوع ثالث امور لا نص عليها من القران ومن السنه سلبا ولا ايجابا ولكنها مندرجه في مقاصد الشرع نفعلها على انها من الدين هل هي بدعه ليست من البدعه النوع الرابع امور لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنه ولا مندرجه في مقاصد الشريعه الاسلاميه ابدا وتفعلها على أنها جزء من الإسلام تفعلها على أنها جزء من الإسلام هذه بدعة لا يجب أن تفعلها أمور ما في عليها نص من القرآن ولا من السنة تجي لمقاصد الشريعة الإسلامية لا مقاصد الشريعة بتأيدها ولا بتعارضها ما في فائدة ولا في ضرر منها لكنك تفعلها لا على أنها من الأمور الدنيوية تفعلها وأنت تعتقد أنها من الدين ما الحكم؟ بدعة مثلا في ما يتعلق بالاحتفال بذكرى بدر الاحتفال بفتح مكة نجتمع ونتداعى لنتذاكر مناسبة من مناسبات الإسلام إذا تصورت أنك تجتمع في هذا الغرض وأنه ليس سنة في أمره في أصله وليس مطلوبا منا شرعا ولكنه أمر نستفيد من ورائه فائدة اجتماعية فنتداعى من أجله من أجل تحقيق هذه الفائدة أمر حسن ولكنك إذا اعتقدت أن اجتماعنا في هذه الليلة سنة وأنها عبادة في هذه الليلة بالذات شو صار الأمر؟ صارت بدعة فممكن نحن مثلا في ذكرى بدر نجتمع في مسجد مثل هذا المسجد ما يكون محرم اجتماعنا بالعكس يكون عمل جيد ممكن أنه نجتمع ويكون عملنا محرم إذا والله اعتقدنا
ان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منا ان نجتمع في هذه الليلة، وانه عمل متعبد به الى الله عز وجل، وانه من العبادات. لا والله ليس كذلك، لان الشريعة الاسلامية لم تذكر لنا في اصل من الاصول ان الليلة بالذات يسن احياء، ما في شكلها. ولكن اذا اجتمعنا ونحن نعلم انها ليست سنة وليست عبادة، ولكن نحن نجتمع مشان سهراتنا العائلية، نجتمع مشان حتى نقرأ قصص دنيوية، فنحن نجتمع الآن من أجل أن نتذاكر غزوة بدر، من أجل أن نتذاكر فتح مكة، فلعل ذلك عمل عظيم ولنا أجر عليه إن شاء الله تعالى. هذا الأمر أظن أنه مفهوم تماما. فالأمور الأحكام كلها تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: أمور تدخل في جوهر الدين، أمور من المباحات التي لا شأن لها بالدين، أمور داخلة في مقاصد الشريعة الإسلامية فهي من المصالح المرسلة وهي من لب الدين، أمور مبتدعة تدخل في طائلة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أقاضي حديثنا هذا أنظر إلى الأسئلة التي جاءتنا، إذا كانت لها علاقة بموضوعنا نجيب عليه. تغطية اللحد كانت سابقا تحصل بلبن معجون بالتبن، أما الآن وفي ظل تطور الحضارة في جميع نواحيها فيغطى بالبلوك. ما المقصود بإيش بدنا نغطي الشق أو اللحد؟ المهم أنه مغطي بحجارة
راف لبن
ما ليش. لكن كره بعض العلماء أن يوضع في القبر أو أن يوضع على القبر ما احترق أو ما احترق بالنار، مثلا الإسمنت، فبدال البلوك مثلا حجارة ما ليش، أما لبن غير لبن ما تفرق. كتابي على الجنائز ما لا مانع منها، شهادي لا مانع منها، هل يجوز تحضير او غسله بماء زمزم؟ ما هذه كلها يعني يستفد، هذه ما هي عبادة لكن ما في مانع. بعض الآباء وبحياتهم يقسمون بعض او اكثر اموالهم المنقولة وغير المنقولة بين اولادهم وفي السجل العقاري. يا اخ هذا لا شأن لنبه درسنا به، وأنا أقول دائما الأسئلة التي نجيب عليها هي ما كانت لها علاقة بالدرس. فالأخ السائل عقب الصلاة نشوفه وأنا أجاوبه إن شاء الله. نرجو أن توضح لنا بأنه هل يجوز الأكل من طعام الإنسان الكافر؟ كمان هذا ما لنا علاقة فيه، نعم على إيش عم نحكي؟ عم نحكي عن البدع. نعم أرجو أن توضح لنا أن الناس يصورون صور الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ويضعونها في الأفلام ويشرحون بها الدرس، يعني هذا يمكن نوصف أنه هل هي بدعة أو ليست بدعة. التصوير النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه بأحاديث ذكرناها مرارا وتكرارا، ولم يدخل إلى الآن في عقلي قناعة كافية بأن والله الدروس ما تنفهم إلا بواسطة الصور. لأن أكبر دليل على عكس ذلك أن عصرنا هذا هو عصر الانحطاط الثقافي، وما وجدت الثقافة منحطة بكل أنواعها في عصر مثل هذا العصر، وهذا العصر هو الذي يزداد بوسائل الإيضاح وفي مقدمتها الصور. إيش ما فاتتنا الصور؟ فنحن شغلنا بالشكل عن الموضوع، لا تنخدعه ابدا. هي اصبحت وسائل الصور اللي بتنحط على اللوح مدري ايش كلها تعويض. انظروا الى كتب القراءه قبل شي 30 سنه بكان ما فيها صور، قراءه ابتدائيه، لكن اعطيها اعطي شي كتاب قراءه من هذيك العهود لطالب في اخر سنه من سنوات الثانوي كنت تصور ما بيعرف يقرا منها، كنت تصور ما بيعرف يقرا منها. رغم أن الطالب اليوم أن يتمتع بالصور ذات اليمين وذات اليسار وقدام وخلف كل شيء، ما
استفاد من الصور؟ حكي هذا سطر هذه قطع أكاذيب. قراءة القرآن على الميت هل به بدعة؟ هذا سؤال هام جدا ومتعلق بموضوعنا. يا أخي الكريم، أقول لكم جميعا، اختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت. فكثير من علماء من الأئمة الأربعة قالوا إن قراءة القرآن ينجى وصولها إلى الميت بشرط أن يدعو القارئ عقل ذلك ويقول: اللهم إني أسألك أن تهب مثل الثواب ما تلوت إلى فلان. ما دليلهم؟ دليلهم أن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمضمون الدعاء إذا الله عز وجل وعد بالاستجابة له به. فأنا إذا قرأت القرآن تلاوة القرآن لها ثواب، أقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وأنا أدعوك أن تهب مثل ثواب هذه التلاوة لصاحب هذا القبر. فإذا ما دام احنا متفقين على معنى قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا ثواب يصل. بعض العلماء قالوا لا يصل، وربما كان المالكية منهم. ما دليلهم؟ دليلهم أنه لم يرد نص على أن قراءة القرآن بخصوصها مسنونة على الميت، والصدقة مسنونة، ولكن قراءة القرآن ما ورد. فتمسكوا بحرفية هذا. بقية العلماء قالوا: صحيح، نحن معكم، نحن ما نستدل على هذا بخصوص قراءة القرآن، نحن دليلنا وين؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. على أن الذين قالوا لا دليل على وصول قراءة القرآن، ثواب قراءة القرآن إلى الميت، قالوا احتياطا الأفضل أن نقرأ، كما يقول القرافي في كتابه الفروق في هذا الموضوع، يقول: صحيح من ناحية الأدلة لم نجد دليلا قويا ربما وفي خلاف، ولكن لا مانع من أن نقرأ وندعو الله أن يهدي ثواب هذه التلاوة إلى الميت، ونحن نعمل من الله عز وجل الاستجابة. إن استجاب والله عظيم، وإن ما استجاب شو الضرر؟ شو الضرر للإصابات؟ ما في ضرر. يقولون الحيطة في هذا الأمر أن نفعل ذلك. مثلا عند واحد لك قريب مسافر أوروبي في أوروبا مثلا في بلد من بلاد أوروبا، سألت موظفين بريد، قلت: والله أنا بدي معك طرد أكل كذا مثلا، ترى بيصار؟ قالوا لك: والله ما بيصار. ناس قالوا لك: والله بيصار. ناس قالوا: والله ما بيصار. أنت احتياطا ماذا تصنع؟ ترسل الطرد وتقول: إن وصل فهذا ما وجدته، وإن لم يصل فعلى كل، أنا فعلت ما أحتاط. هكذا نفعل. إذا أنا أقول: اقرأوا القرآن على موتاكم، و ادعو الله عز وجل اخيرا ان يجعل الله مثل هذه التلاوه له، فنسال الله عز وجل ان يستجيب ذلك. واخر سؤال اجيب عليه بعد ذلك، بنبهكم لشيء، ارجوكم لا تتركوا الدرس الى اخر الاجابه على هذا السؤال. بمناسبه الكلام على التصرف الحقيقي، يخطر بباب الكثير سؤال: هل من اصل في الشريعه بموضوع الطرف ومبايعه الشيخ وأخذ الأوراد المعينة عند والتزامها؟ أرجو توضيح ذلك. هذا سؤال جوابه مدة شي 5 دقائق أو أكثر. أعد الأخ السائل بأن يجيب على سؤاله إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم في شهر رمضان المبارك.